تحاروا بأوصافه الكلمات.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل. نحمدك ربي ونستعينك ونستهديك ونسترضيك ونستغفرك، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على الإطلاق، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله المبعوث لأهل الآفاق، المنعوت بتهذيب الأخلاق، المعروف بمكارم الأعراق. صل اللهم عليه وعلى آل بيته وأصحابه وأتباعه، عرض ما دار في ملكوتك فلك وسبح فيه ملك، صلاة وسلاما دائمين متعاقبين إلى يوم التلاق. ضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، واشتق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. هدى الله به بعد الضلالة، وعرف به بعد النكارة، وعلم به بعد الجهالة. فصلوات ربي وسلامه عليه عرض ما دار في ملكوت الله فلك وسبح فيه ملك، صلاة وسلاما عرض ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أما بعد، فلو عقلنا ولو سورة من القرآن لتغيرت الصورة في الوجدان. أقول مرة أخرى، لو عقلنا ولو سورة من القرآن فهمناها وتدبرناها لتغيرت الصورة في الوجدان. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن من أفضل العبادات التفكر في نعم رب البريات. هذه الليلة بمشيئة الله نتحدث عن منتج واحد من منتجات الحيوان في القرآن. الحق سبحانه وتعالى ذكره في مواضع عديدة ذكرا صريحا وذكرا ضمنيا، ألا وهو اللبن. لو واحد فينا شرب كوباية لبن الصبح وما يعرفش أي معلومات عن اللبن إزاي بيخرج من الحيوانات، من بهيمة الأنعام، بيخرج إزاي من الجاموس، من البقر، من المعزة، من الخروف، من الناقة، ما يعرفش، ولا درس ماجستير ودكتوراه في تركيب اللبن ولا فوائده، بس حمد ربنا قال: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني هذا الطعام من غير حول مني ولا قوة، فقد وصل إلى مرضات الله بالشكر. طب لو واحد قاعد يتأمل اللبن زي ما هنشوف بإذن الله في هذه الحلقة، وإزاي بيخرج ويقرأ قراءة إيمان. احنا قلنا أول آية من القرآن اسمها اقرأ، اقرأ، اقرأ بعين التدبر، اقرأ في آيات الله الكونية، اقرأ في آيات القرآن، اقرأ في النعم. يبقى احنا بنوصل لربنا بطريقين: اما بقراءة الشكر والعرفان حتى لو انا مش متخصص ومعرفش حاجة عن اللبن، او بقراءة بحث وإيمان. فربنا جمعها سبحانه وتعالى في آية واحدة في القرآن، قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. في هذه الليلة، بما إن ما فيش حد فينا اللي شرب اللبن، في هذه الليلة عايزين تجتمع فينا القراءتين، قراءة البحث والإيمان هنعرف حضراتكم إزاي اللبن بيخرج، وقراءة الشكر والعرفان. لما نشرب بقى كوباية اللبن نقول الحمد لله، اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، كما روى الترمذي وأحمد وأبو داود أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم لأحدكم طعام فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي أحدكم لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فلا يوجد طعام أفضل من اللبن. طيب اللبن ده بيخرج منين؟ يقول تعالى في سورة النحل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن لكم في الأنعام لعبرة. بهيمة الأنعام اللي انت تتأمل وتتفكر فيها ازاي اللبن يخرج دي عبرة،
واعظ على منبر زي خطبة جمعة لازم تعتبر باللي بيحدث فيها من معجزات. يحصل فيها رب نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. اللبن من ضمن أشربة القرآن ومن ضمن الأشربة والأنهار الموجودة في الجنة. لو تلاحظوا في سورة النحل لو تأملنا وتدبرنا بقى وبرنامجنا بيدعو لذلك خصوصا في علم الحيوان ان السوائل جت بنفس الترتيب اللي جت في سورة محمد عن انهار الجنة. في سورة النحل الحق سبحانه وتعالى بيقول والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها. ادي المية. وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا. ادي اللبن. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. كويس. ادي الخمر والخل والسكر. طبعا حرم الخمر بعدين لان سورة النحل سورة مكية ذلك قبل تحريم الخمر. شوف بيعرض سبحانه وتعالى يقول سكرا ورزقا حسنا كأن السكر او الخمر مش رزق حسن هيتحرم بعدين. قال بعديها واوحى ربك الى النحل عسل. يبقى مية خدوا بالكم الترتيب ده لبن ها خمر عسل. ده الترتيب اللي جه في سورة محمد عليه الصلاة والسلام او سورة القتال. ربنا بيتكلم عن انهار الجنة سبحانه وتعالى يقول عز من قائل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. شوف شوف القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من الحكيم الحميد. طب يسأل سائل ده في سورة المؤمنون يقول وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. يبقى في سورة النحل قال بطونه بصيغة مذكر وفي سورة المؤمنون بطونها. شوف الخواطر بقى بتاعت علمائنا يقول حتى تعلم ان الانعام اللي هي البقر والجاموس والناقة او الجمال عموما والخرفان والماعز ما تقدرش تديك اللبن الا بتزاوج الذكر والانثى. شوف اللطيفة دي. فيحدث حمل وبالتالي فيه جنين وبالتالي الجنين ده محتاج لبن فالضرع بيمتلئ باللبن. شوف هنا بطونها وهنا بطونه. ابن كثير عليه رحمات الله يقول خطيرة أخرى وتفسير بل ذكر بطونه في النحل لأنه يتحدث عن كل حيوان من الأنعام بيتكلم سبحانه وتعالى عن اللبن بقى لابد يخرج. لكن في المؤمنون هو بيتكلم عن المنافع عموما الموجودة في الأنعام فقال بطونها. ده معناه أن القرآن اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة ذكر ان كل حيوان من الانعام فيه اكثر من بطن. لسه العلم الحديث بيكتشفها قريبا. هو مش ده وسيلة من وسائل الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. قلت لكم مش ثورة تفور ثم تغور. ما ينفعش نتعصب كده ويا نفس سوري وبعد كده نهدى. ما ينفعش. لازم يكون الدفاع بالعلم وباللغة بتاعتهم. الفيديوهات اللي هنشوفها مع بعض النهاردة كلها مؤتمرات في كندا وألمانيا وأمريكا تثبت ان بهيمة الأنعام اللي هي البقر والغنم اللي هو الماعز والضأن والنوق والجاموس فيها اكثر من معدة اربع معدات. وهنجيب لكم الصور داخليا والمنظار بيصور هم اللي قالوا الكلام ده وهذا موجود في قرآننا. أكثر من 6 بليون شخص على مستوى العالم يشرب اللبن ولكن سر تكوين اللبن في قرآننا. أليست هذه رسالة للدفاع عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ضد كل مغرض؟ طب نشوف الصور اللي معانا والفيديوهات ونتعرف على كيفية خروج اللبن وكيف أنها نعمة عظيمة من نعم الله علينا. أدي أول
بهيمة الأنعام. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.
أدي شايفين جاموسة هو. شايفين جاموسة وشايفين بقرة فريزيا وشايفين نعجة وشايفين ناقة وشفنا المعزة، دول بهيمة الأنعام. تكرر ذكر لفظة الأنعام في القرآن 32 مرة في حوالي 30 آية، وفي سورة الأنعام اللي هي سورة كاملة في القرآن 4 مرات، وده تطابق لفظي عددي من ضمن الإعجاز العلمي الرقمي في القرآن، لأن الأنعام 4، من الضأن 2 ومن المعز 2، يبقى الخرفان والمعز اللي هم الأغنام، من الإبل 2 ومن البقر 2 يعني الذكر والأنثى، يبقى 4 أنواع متطابقة مع ذكر الأنعام 4 مرات. وكتير قوي يذكر الأنعام في القرآن مع الإنسان، حتى لما ربنا يرضى عن الإنسان يرزقه من بهيمة الأنعام. ليه سميت أنعام؟ ليه؟ لكثرة النعم حولها، يستفيد من لبنها دوريا، كل يوم بتحلب على الأقل 2 مرات، مرة الصبح ومرة آخر النهار. يستفيد من الأصواف، الصوب بالنسبة للخرفان، الوبر بالنسبة للإبل اللي هو جلد الجمل، يستفيد من الشعر الموجود في الماعز. والله جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم، يعني في السفر، ويوم إقامتكم، يعني خفيفة ممكن تشيلها، ويمكن بعد كده نشوف تباعا المنتجات بتاعت الحيوانات ازاي الخيمة ممكن نطبقها، ودي في الآخر هي عبارة عن من جلد ووبر الإبل خيمة نقعد فيها، دي من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا. يستفيد أيضا اللحم، فدايما اللحم لو ركزنا بقى وتدبرنا الآية يتذكر في الآخر، ومنها تأكلون، لأنه آخر ما ينتفع به من هذه الحيوانات، يبقى لبن، صوف، وبر، شعر. لكم فيها دفء، ما قالش لكم منها، فيها ليه؟ لأنه الدفء الصوف ما بيبعث الدفء بذاته، ده الدفء بيجي نتيجة انه بيعزل وبيجمع الحرارة اللي خارجة من جسمك انت اصلا، فبيشعرك بالدفء. شوف دقة القرآن، مش عايز اخرج بره الموضوع، خلينا في اللبن. يعني ايه نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم؟ يعني ايه الفرث؟ الفرث هو العلف الاخضر اللي كانته هذه الحيوانات، واللي دخل الكرش زي ما قلنا 4 معدات، في الجمل 3، وتم هضمه هضم مرحلي، كل كومبارتمنت او كل حجرة من حجرات البطن دي بتهضم شوية، وبعد كده يرسل المهضوم ده عبر الكرش، جدار الكرش، للدم، ثم يذهب الى الضرع. عن طيب ما هو راح للدم، يعني القلب، القلب يدفع الدم للضرع، الضرع ده ينتظر هذه المركبات ويفرز عليها مركبات أخرى تتحد معها، فيتكون كل العناصر الغذائية الموجودة في اللبن. من صفى هذا اللبن فليس فيه رائحة الفرث أو الكرش المنتنة المتخمرة لعدة ساعات، وليس فيها ألوان الدم اللون الأحمر. من صفى هذا؟ إنه الله القدير. لابد أن نتدبر هذه الآية. اللبن الأبيض، شوف ربنا بيقول ايه، سائغا، شوف يقول ايه، سائغا للشاربين. سائغا يعني ايه؟ يبقى خالصا، يعني ما فيهوش الروائح ولا الالوان الموجوده في الكرش، اللون الابيض الجميل والريحه الحلوه. طب سائغا يعني ايه؟ يستسيغه الحلق، الانسان لما بيشرب كوبايه لبن يبلعه بسهوله. ليه؟ قال لك العلماء بيقولوا ده نتيجه وجود اساسا الدهن. طب والدهن ده جاي من ايه؟ شوف بقى، يمكن دي كانت فحوة او جزء من موضوع رسالة الدكتوراه بتاعتي، ان ازاي الدهن ده نزوده في اللبن عن طريق اضافة بعض الاضافات على الاعلاف. الاعلاف الخضرة بعد هضمها بتديك حاجة اسمها الاحماض الدهنية الغير مشبعة، من ضمنها حاجه اسمها الاسيتيت والبروبيونيت والبيوتري. الاسيتيت دي هي اللي تروح تعمل لك الترايجليسرايد اللي تتحد مع الجليسرول وتعمل لي الدهن في اللبن. يعني من العلف الاخضر اللي انا وانتوا ما نقدرش ناكله ابدا نتيجه ان ما عندناش القولون او اعور مهيئ بالبكتيريا والبروتوزوا او الطلائعيات انها تقدر تهضم العلف الاخضر اللي فيه سيلولوز وتركيبات معقده التركيب. بقى العلف ده ما حدش يقدر ياكل برسيم. البرسيم ده اللي بقدر شكله يطلع منه لبن استطيع ان انا اكله؟ يبقى كان الحيوانات دي مصانع حيه ماشيه على الارض. طب نشوف باذن الله تعالى الابقار وتربيه الابقار وتربيه المشيه دي بيتم تربيتها ازاي على العلف الاخضر، وازاي العلف الاخضر ده يطلع منه هذا الكم من الخير لو كان اخواننا في الكنترول جاهزين بعرض هذا الفيلم. اهو بقره تاكل العلف الاخضر وفاكهه وابا. الفاكهه ليك والاب اللي طالع ده العشب ده للحيوانات عشان تحولها للبن. شايفين البقره يرعى. وان لكم في الانعام العبره. من بين الكرش اللي كل العلف الاخضر ده كله يطلع اللبن اللي انا بقى استطيع ان انا اتناوله واستطيع ان انا استفيد بيه ويسبب لي الدفء والطاقه. جايب لك اهو منظر لكل المزارع دي، مزارع البقر الفريزيان، مزارع بقى على مستوى كبير واعداد كبيره. وبعد ما يتم عمليه الطعام ده بياكل اكله، الاكل اللي بياكلوه ده يا اخوانا اللي يمكن نقدر ناكله احنا، لان في زي ما قلت لكم السيلولوز واشباه السيلولوز واللجنين، الحاجات دي لا يمكن نقدر نهضمها. شوف رحمه ربنا بينا. لذلك وجه النظر سبحانه وتعالى في سوره النحل وهي سوره النعم، تعرف بسوره النعم. وسبحان الله شوف اسمها سوره النحل لان النحله بتحول من رحيق لعسل. كذلك البقره والجاموسه والنعجه تاكل الاعلاف الخضراء وتحوله الى لبن. يبقى النحله خدت الرحيق تحول لعسل، الابقار وبهيمه الانعام كانت الاعلاف الخضراء وتحولت الى لبن. النبي عليه الصلاه والسلام والحديث صحيح انه شاف مره رؤيا انه بيشرب كوبا من اللبن. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: حتى رايت الري يخرج من بين اظفاري، ثم ناولت عمر بن الخطاب فقالوا له: يا رسول الله بما اولتها؟ هو اللبن ده في المنام تاويله ايه؟ قال: العلم. بص بقى الخاطره بتاعت احد علمائنا بيقول يبقى كان اللبن الابيض الجميل الخالص السائغ اللي يخرج من الكرش وما في الكرش من روائح منتنة ومتخمرات وبكتيريا وطلائعيات وماء، كل ده الريحه اللي احنا ما بنطقهاش دي اللي هنشوفها ان شاء الله دلوقتي ازاي بيتم الهضم، والدم ده يخرج منه لبن، برضو العلم لابد ان يخرج لينير الظلمات، ظلمات الشبهات اللي عامله زي الفرث مظلمه، وظلمات الشهوات اللي عامله زي الدم حمراء. الشهوات العلم يخرج كده صافي يقدر ينير لك الطريق فتعرف انت فين وما يهمكش شبهه ده ولا شبهه ده. سبحان الله. ايه تاني؟ لما جبريل عليه السلام اعطى للنبي عليه السلام كاس من خمر وكاس من لبن، النبي اختار ايه؟ عليه افضل الصلاه والسلام اختار اللبن. فقال له جبريل عليه السلام: لو اخترت الخمر لغوت امتك، ولكنك اخترت الفطره. لما يكون اللبن، علماء امريكا بيقولوا افضل طعام، وده لسه بحث بيطلعاه منظمه الصحه العالميه او الفود اورجانيزيشن فاو، بتقول شهر 5 انه افضل طعام يحتوي على كل العناصر الغذائيه اللي يحتاجها الجسم. طب ما النبي عليه الصلاه والسلام ذكر ذلك من 14 قرنا. والله قراتها بعين راسي وجايب كمان الصفحه بتاعت البحث ورقمه، انه قالوا حذاري ان تترك اللبن فتره فتنشط بعض البكتيريا، فهذه البكتيريا تحول اللاكتوز اللي هو سكر اللبن الى لاكتيك اسيد، فيتحول اللبن الى صور يحمض، وبالتالي كاتبين كده يبقى of unpleasant odor، قد تغير طعمه وريحته او الفليفر بتاعته مش جيدة للتناول. هو ربنا بيتذكر ذلك سبحانه وتعالى في سورة محمد عندما قال وأنهار السائل في أول الحلقة من لبن لم يتغير طعمه، يعني اللفظة القرآنية في شهر 5 اللي فات في منظمة الصحة العالمية لسه كاتبينها كده، وهم ما قروش القرآن كاتبينها بالظبط. ربنا ذكر إن اللبن يتغير طعمه لو سبوه. شفتوا إعجاز أكتر من كده؟ بهذا فقط ندافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ليس من شأني أن أتكلم عن اللبن فحسب وإنها معجزة، بل إني أخاطب غير المسلم، لما تتهم ولما تعتدي على شخصه؟ أنت ما أمنتش بيه كنبي عليه أفضل الصلاة والسلام، إحنا مؤمنين بيه كنبي، بل ندافع عنه بكل قوانا، بل نفديه بآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وزوجاتنا. لكن أنت كغير مسلم بتعمل معاه كده ليه؟ طب ما تتعامل كأستاذ جامعة وكعالم ذكر كل هذه الحقائق ولسه أنت النهاردة بتطلعها، ذكرها من 14 قرن 1400 سنة وما كانش العلم متقدم يعرف الكلام ده. هو مش جدير بالاحترام؟ أنا بكلم غير المسلم، لو بنتكلمنا بشكل حيادي ما تعصبناش، مش جدير بالاحترام؟ مش جدير بالتقدير؟ لما كل أحاديثه وكل القرآن اللي نزل عليه وخرج من فمه الشريف بتذكر الحقائق اللي انتوا بتثبتوها النهاردة في المنظمات والمؤتمرات. إن شاء الله نشوف حالا بإذن الله تعالى مؤتمر كان في كندا بيثبت الآية الكريمة سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، بيثبت أن بهيمة الأنعام بقر وجاموس وغنم ما فيهاش بطن واحدة، فيها بطون الرومن والريتيكولم والأوميزم والأبوميزم، وسامحوني لما بتكلم ببعض الألفاظ الإنجليزية بس أنا كأني بخاطبهم وهم سمعيني وشايفيني أو حيتم نقل الكلام ده ليهم. هو ده بقى الجهاد، نحن نستقطع مقاطع من الحلقات تكون قطلقات نارية. شوفوا الحكاية دي زي هما بيصورونا فيلم مسيء، لا احنا مش هنسيء لحد لان مش دي اخلاق المسلمين ولا اخلاق علمائهم. احنا هنستقطع مقاطع، والله هو قال ان في بطون، البحث بتاعكم لسه قايلها من كام سنة، وهو قالها صلى الله عليه وسلم من 14 قرن. خواجة واقف هتشوفوه باذن الله تعالى وعمال يشرح الجزء الجهاز الهضمي بتاع بهيمة الانعام ويقول لنا آية قرآنية عندنا. يا مسلم اللي حاسس ان انت هتتهز، اوعى تتهز، افتخر باسلامك وقول الحمد لله ان تصنيع اللبن ده موجود عندنا في قراننا. بس انا وانت ما بنتاملش، ده بقى هدف برنامجنا، التامل التدبر عشان يزيد فينا اليقين وعشان ندافع عن نبينا، لان لسه شبهات ولسه اساءات هتيجي تاني، ما هو اشد من ذلك. لازم نكون جاهزين، مش نروح نكسر عربيات ونحرق وبعد كده خلاص نهدى، لا، الحرب مستمرة، أشد أثناء السلام أشد من الحرب أثناء المواجهات والمعارك. لازم كل واحد في تخصصه يستنبط من القرآن الكلام ده ومن السنة ويواجه بيها أعداء الإسلام. بهيمة الأنعام العلماء قالوا عليها أكتر حيوانات تعطي إنتاج، أكتر حيوانات زي ما قلنا لبن، لحم، وبر، صوف، شعر، القرون بتاعتها، لدرجة ان العلماء قالوا ان الروث بتاعتها، الروث اللي بتخلص منه البقرة والجاموسة دي، الروث ده بيطلع منه غاز الميثان، ممكن نستطيع ان احنا نقيد بيه ونستخدمه في التدفئة، وبعض المفكرين استخدمه في انه يشغل مولدات كهربائية عن طريق غاز الميثان ده. يبقى ليها فوائد ولا مش فوائد؟ عشان كده ربنا لخصها في جزء من آية، ولكم فيها منافع ومشارب، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، اللي كلمتكم عليه أول الحلقة. طب انت حتى مش عالم ومش متخصص تعرف الكومبوزيشن والتركيبات بتاعت المنتجات دي، عمرك كلت حتة لحمة فشكرت ربنا عليها؟ فعمرك تأملتها جت ازاي وايه الحيوانات كانت عشان تكون حتة اللحمة دي؟ أحكي لكم موقف صغير إلى أن يكون الفيلم جاهز. إن أحد الاطفال الصغنطاطين. طب اتفضل بالفيلم. اشوف الخواجه الغربي بيشرح لكل طلبه الجامعه بره، بيقول لهم شوفوا بقى القران ده صادق ازاي. طبعا هو افعاله بتقول كده مش كلامه. شوف، او كانه بقره محطوطه قدامه على الترابيزه وعمال يوصف بقى ده الهد اللي شايفينه على اليمين دوت اللي هو الراس، وجزء المؤخر اللي على الشمال، وتحت منطقه البطن، وعمال يشرح بقى ده المريء بتاع بهيمه الانعام، ده المريء يعني الزور اللي بيتم نقل البلعه الغذائيه فيه، يعني البقر يبدا ياكل وينزل في الزور دوت ايه الاعلاف الخضراء اللي احنا قلنا عليها. شوفوا بيوصف لهم بقى ازاي ولابس جوانتي ومحضر نفسه وحاطط الجفت. شوف بيقول لهم يا اخواننا ده في معدات اكتشفناها، هو ما اكتشفش حاجه، الكلام ده موجود في قراننا من 14 قرن. شوف بيقول ان في حاجه اسمها الروبن اللي هو اول معده، الكرش، ثم الريتيكولم اللي هو الشبكيه، ادي نمره 2. عدوا معانا بقى الساده المشاهدين يتاملوا، احنا جبنا لكم تشريح البقره من جوه. ثم يقول بقى يخش على منطقه اسمها الاوميزم، منطقه التخينه اللي مسكها بايدين الاثنين دي، الاوميزم اللي هي احنا بناكلها ساعات اسمها ام الشلاتيت او ام التلافيف، دي المعده رقم 3. ثم الابوميزم، دي المعده رقم 4. وبعد كده بيكمل لهم بقى لهم دي الامعاء الرفيعه اللي بيتم امتصاص الغذاء منها ونقله للدم. عندهم امكانيات وعندهم اهتمام بالعلم. ثم دخل على الامعاء الغليظ اللي بيتها السيكم او الاعور، ثم القولون او ثم فتحة الشرج النهائية. شوف هذا الخواجة، هذا العالم خد ماجستير وخد دكتوراه واستاذ مساعد واستاذية، وكل سنة بيعمل بحث في كلمة واحدة قالها النبي عليه الصلاة والسلام، أوتي جوامع الكلم. يعني لما يقول لك الصوم جنة، أنا قلتها لكم في الحلقات بتاعت رمضان، جنة دي العلماء احتاروا فيها واتكلموا فيها كتير، هو يقولها في كلمة واحدة. اللي أنا أقوله في محاضرة وأقعد أجيب كلمة من هنا وكلمة من هنا وأقوله في بحث وأقوله في مؤتمر، هو يقوله عليه الصلاة والسلام في كلمة واحدة. أليس هذا شخصية عليه الصلاة والسلام جديرة بالاحترام وخاطب غير المسلم، بل هو تاج رؤوسنا نحن المسلمون. لكن أليس هذا شخصية؟ يا أيها الغربي، يا أيها المعاند، يا أيها الذي تقول أنتم جهلة، نحن نمتلك دين قمة في العلم، نمتلك قرآن اجتمع فيه كل العلوم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولكن معك في أننا قصرنا في التأمل، قصرنا في التدبر، كلهم في تخصصي قصرنا، ولكن من الآن فصاعد لن نقصر بإذن الله تعالى. تعالوا نشوف المؤتمر اللي اتعمل في كندا، ويخش بقى يصور الجثة اللي شفتوها من شوية دي، جثة البقرة دي، لا أنا عايز أشوفها من جوه، عايزهم يثبتوا إزاي اللبن ده بيتعمل من بين فرث ودم ويعدي على الأربع معدات إلى أن يصبح قطرة لبن كما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما، يعني للتبعيد، يعني في سوائل تانية، مما من السوائل دي سائل أحمر وهو اللبن، والبول اللي رايح على الكلية، والكرش السائل الأخضر، السوائل دي والليمف السوائل كثيرة، من السوائل دي كلها يطلع لبن أبيض وطعمه حلو ويغذيك. هي مش دي قدرة تخليك تقف عاجز وتقول أعترف أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نعم. تعالوا نشوف المنظار بقى، صور البقرة وهي بتاكل من جوه، وإزاي البلعة الغذائية بتنزل لغاية لما تتحول إلى لبن. خدوا بالكم بقى، هم دلوقتي بيصوروا الزور أهو، أهو آدي البقرة كلت علف أخضر، خدوا بالكم ده العلف الأخضر اللي نازل ده، أهو خدوا بالكم بقى، تصوير نازل هو البطيء. هم اللي جابوا لنا الفيلم ده عشان يثبتوا لنا الايات، ومع ذلك بيجحدوا. فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون، او ادي كده دخلنا على الكرش. بص بقى هيز بتقولك ان هو الكرش ده اربع معدات، ادي اول معدة الرومن، الكرش اللي احنا ساعات بناكلها ونشتريها ونقعد ننضف فيها كتير عشان تنضف وناكلها، ادي الكرش اهي اول معدة. شوف العلف الاخضر بيطبخ ازاي ويتفرز عليه بقى انزيمات، والبكتيريا تطلع انزيمات، والبروتوزوا او الطلقات تطلع انزيمات وتهضم. شوف جايب لك اهو بروتوزوا وطلقات بكتيريا طبخين الحق سبحانه وتعالى خلقهم عشان يطبخوا لك اللبن، وبعدين انت تشرب اللبن ولا تأملت ولا شكرت وبتعتبره عادي. ايه؟ لان احنا ألفنا النعمة ما نعرفش بتخرج ازاي. شوف ويتم بقى نقلها الى معدة تانية عشان تاخد دورة اخرى، في حاجة اسمها الريتيكولم او الشبكية يتم نقعها كمان شوية ويتم افراز حاجات على الخلايا، ثم تنتقل الى الاميزم، كاتب لك فوق على الشمال اهو الاميزم ام التلافيف، عبارة عن رئات كده تفرز عليها برضو بعض الانزيمات وبعض العصارات اللي تهضم كل العلف الاخضر والبرسيم والتبن والضراوة اللي انت ما تعرفش تاكلها. ان ربكم لرؤوف رحيم، يا ناس اللي ما تشكروش ارجوكوا اشكروا. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. ثم يصب هذا العلف في المعدة رقم 4 وهو الابوميزم اللي هي بتشابه المعدة اللي عندنا احنا، يتم بقى فرز عليها احماض هضم بقى انزيماتك بقى زي الهضم بتاعنا احنا بالظبط، البيبسين واللايبيز وكل انواع الانزيمات تتفرز عليها، ثم يمر على الامعاء في منها مركبات راحت على الكرش وعلى الدم والضرع منتظرها يقول لها تعالي عشان يبدا تكوين المركبات الموجوده في اللبن من بروتين ودهون ولاكتوز وعناصر. شوف الرحله عشان تعمل لك كوبايه لبن. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان اشكر خلق الله لانه يعلم ذلك، يعلم كل هذه المراحل. ربنا اداله جوامع الكلم وعلمه الغيوب سبحانه وتعالى. هو جايب لك بقى لما يبدا ان اللبن اتكون خلاص وراح الدم وراح الضرع والفضلات بقى في الاخر تذهب للامعاء الغليظه لغايه لما تتحول الى روث، حتى الروث بتاع الانعام فيه خير لانه بيسمد الارض افضل من المسمدات العاديه. لما نستخدم السماد الكيماوي في مشاكل منه، لكن السماد البلدي ده بوجود النيتروجين فيه يخصب التربه. بقول لكم الانعام سميت لذلك لكثره النعم حولها او لنعومه مشيتها. وان لكم في الانعام لعبره. شوف خرج الروث في الاخر من فتحه الشرج بره خلاص، ده في عمليات وفي طوارئ ومصانع جوه عشان تجيب لك كوبايه اللبن الصغيره دي اللي اطفالنا ساعات يقول لا مش شاربين مش هشرب. هو كل يوم ما احنا الفنا النعمه، لكن لما الطفل يقعد يتفرج على الكلام ده ويعرف ان دي ايه ذكرت من 14 قرن في القران، مش مجرد انه من منتجات الحيوان اللبن، ده اللبن ده بيخرج بعد عذاب بعد فترات. الحيوانات دي بيسموها الحيوانات المجترة ليه؟ لأنها بتاكل الأعشاب بتاعتها بسرعة عشان تهرب من الحيوانات اللي إيه؟ اللي بتفترس. فربنا حط فيها صفة الاجترار، ياكل بسرعة ويدخل ثم يعيد خروج هذه المأكولات والبلعات الغذائية ويبدأ ياكلها. عشان كده دايما نشوف بق الجمل بيلعب حتى هو مش قدامه أكل بعد ساعات من تناول الطعام، وبق البقرة والجاموسة بيلعب. طب بتاكل إيه دي؟ وبقها بيلعب ليه؟ وهي بطلت اكل بقالها كام ساعه؟ ده بيسموه الاجترار ريجارجيتيشن او اعاده ما اكلته مره اخرى عبر المريء، وتطلعه بره البق وتقعد تاكله من جديد وتهضمه لك عشان تجيب لك اما لبن اما لحم او تساعدك في الحرث او في الركوب او حمل الاثقال او السماد او الصوف او الوبر او الشعر. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. احنا عايزين نوصل لله دي بقراءة اقرأ بقى بحث وإيمان اللي احنا عملناها دلوقتي دي، عشان خاطر العاصي فينا والمتجرئ على الله ارجع شوية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، عشان كده لأنهم يعلموا قدرته جيدا. فالذي مرج البحرين بين عذب فرات وملح أجاج، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، قادر أن يخرج اللبن بين الدم الأحمر وبين الفرث والكرش ومحتويات الأعلاف الخضراء دون أن يختلط هذا بذلك. سبحان الملك، بهيمة الأنعام الخير اللي حولها كثير. ولذلك دايما لما ذكرت البقرة في القرآن سورة كاملة تقول اسمها البقرة، لازم نتأمل، كأنه وضع في القرآن سبحانه وتعالى في الآيات بتاع ذكر البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، يعني مش كبيرة في السن ولا بكر، صغيرة، عوان بين ذلك. يبقى القرآن وضع قانون إزاي تشتري أفضل بقرة، إنها تكون سنها متوسط، وده اللي أثبتناه في العلم الحديث وشفناه وتعلمناه تحت إيد أساتذتنا. البقرة الكبيرة قوي لا، البقرة الصغنطة لا، لازم سن سنتين ثلاثة أربعة، السن الوسطي. طب ما القرآن كان سباق لذلك، ولا هي قصة البقرة قصة وخلصت؟ القرآن مش قصة وخلصت، ده موجود موجود، ولسه اللي بعدين هيجوا بعد 100 سنة يقول لك الناس دي ما كانتش بتعرف تستنبط، ده في الآية بتقول كذا كذا والعلم بيثبت كذا. القرآن لكل زمان ومكان، يا اللي بتكفروا بالقرآن خاطب غير المسلمين، اقروه وخلي حد ترجمه لكم وشوفوا المعجزات دي موجودة متفقة معاك علميا ولا لا، والله هتصل الإسلام بسهولة وتعلموا أننا على الحق، ليس تعصبا بل بالعلم، بل أنتوا أبحاثكم ومؤتمراتكم، احنا ما عندناش امكانيات كدول نبي، ابحاثكم ومؤتمراتكم هي اللي بتثبت هذا الكلام النهارده في القرن 21. تاني اقول بالله تعالى التوفيق، من ضمن الشروط لشراء البقره ما تكونش شغاله، انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. الاجهاد على الحيوان ما يخليش الحيوان ينتج، ما يطلعش اللبن اللي شفناه ده يتعب او اللبن يقل، وان ما يديكش لحم لما تيجي تذبحه تلاقيه عجاف زي ما ذكر في سوره يوسف ياكلهن سبع عجاف. اهو سوره يوسف كانها تضع سبحانه وتعالى، شوف ابن القيم عمل منها استنباط 1000 استنباط، 1000 هي 111 ايه، يعني كان كل ايه طلع منها 10 فوائد. يا ترى انت قرأت سورة يوسف كم مرة؟ وكلنا أغلبنا حافظها حتى لو مش حافظ القرآن، استنبطت منها حاجة في تخصصك لو أنت مهندس زراعة أو أنت دكتور بيطري ولا ولا، استفدت منها حاجة؟ استفدت منها حاجة في تربية الأولاد والعدل بينهم؟ فلذلك لما قال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، هنا وضع قانون اسمه الكالينج، وده موجود عندنا في الطب البيطري، استبعاد البقرات الهزيلة، الحيوانات التعبانة اللي بتاكل وما بترميش بالأكل ده وزن، لازم استبعدها من المزرعة. وأنا بعمل إحصائية النتائج بتاعتي أخبار السنة دي إيه، الحيوانات أخبارها إيه، مين اللي ادى إنتاج عالي، دي ودي ودي، والحيوانات مترقمة الأرقام في ودانها، معروف البقرة دي مين وجت منين ورقمها إيه والتحصينات اللي خدتها. أنا ذكرت كلمة التحصينات أهو، طب ده ربنا ذكرها سبحانه وتعالى، إلا قليلا مما تحصنون. فقد يكون سبحانه وتعالى تأمل بقى، ما احنا برنامجنا التأمل، إن احنا لو حصنا ضد الأمراض اللي تسبب الهزال هنا يبقى مش هيبقى في عندنا عجاف، هيبقى في كل البقر جيد وبالتالي الإنتاج عالي. فعلا البقر العجاف لما هياكل العلف فهيأثر على العلف البقر اللي بيدي البقر السمين، يبقى أنا لما استبعده يبقى العلف اللي كله هو البقر السمين بس فدى انتاج، وكذلك قله العماله المستهلكه. شوف القران، انا ده مش قصه بقى وعدت ورؤيه شافها الملك عشان سيدنا يوسف يخرج من السجن، لا مش قصه وعدت، مش قصه وعدت، ده موجود. عايز اقول لكم في قبل الفيديو كان في شاب ماشي، والله طفل صغير مش شاب، عشان اقول لكم التامل، فلقى واحد بيشوي لحمه فبكى. طبعا كلنا هذه الايام بيشوي لحمه، كان نفسه اكيد في رغيف كفته، رغيف كباب وما عندوش ايه، ده اقصى واحد عندنا يعني يعملها، يقول خد يا ابني رغيف كفته، ولا قال له ما يبكيك، اتريد اللحم؟ ايه ريحه الشواء جت في مناخيرك يعني عايز تاكل حته لحمه؟ قال لا ابكي لأنكم أدخلتم الحيوان النار وهو ميت. أنت ذبحت البقرة وخدت لحمها وشويته عشان تعمل كباب. والبشر يدخلون النار وهم أحياء. أنا عايزك تتأمل طفل صغير، شوف أقصى أحلام أطفالنا دلوقتي ولا شبابنا حتى، ما بيعديش الهفوة وهو ماشي شاف واحد كباب، فيها إيه دي يعني؟ لكن بيتأمل بيقول ربنا سخر لنا الحيوانات دي عشان ناكلها بنتفع بلبنها وبلحمها وي وي. ولو ما تأملناش الكلام ده وما شكرناهوش وخرجنا من الدنيا زي ما دخلنا، احنا هنخش النار احياء ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وعبد الله بن عمر والاثر صحيح كان بيدخل السوق يجد الروز بتاعت البقر والجاموس، الروز بتاعت البقر الجاموس ما كانش موجود في جزيرة العرب عشان كده ربنا ما ذكروش، لكنه يلحق بالبقر. الروز بتاعت البقر دي من كتر ما تعرضت للنار، اللي طبعا بيذبح ويعمل لحمه راس بيعرضها للنار عشان حتى تبقى طريه في ايده، يقعد يقطع ويقعد يسلخ ويطلع اللسان ويطلع العين ويطلع الجزء الشفه العلوي ده، لقى الروس اعزكم الله فتحه يعني الشفه العلويه فوق والشفه السفليه تحت خالص منظر. فتذكر قول الله تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال ابن كثير كالحون يعني فتحين فمهم عياذا بالله من كتر حرق النار ليهم. اللهم أجلنا جميعا من النار يا عزيز يا غفار، اللهم صل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فالشفة العلوية مفتوحة والشفة السفلية تحته، منظر كلح ولا ده كلح كالحون، يعني ما همهوش بقى انه يجيب يشتري لحمة راس ويشتري بتاع، لا يهمهم التأمل. انا بجيب لك آثاره ان التأمل ده مش عبادة ترفيهية، ده أبي بن كعب بيقول التأمل او التدبر مخ العبادة. طيب نشوف الفيديو بإذن الله بتاع الضب والعقرب. النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع، في رواية حذو القذة بالقذة، حتى إذا دخلوا جحر ضب خرب دخلتموه. كثيرا ما تأملت وأنا باحث عن علم الحيوان في القرآن وفي السنة، لما ذكر جحر ضب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما لم يقول جحر فأر، جحر ثعلب، جحر ثعبان؟ لما قال جحر ضب؟ لسه علماء السلوكيات من كام سنة، شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال من امتى؟ من 14 قرن، بيقولوا الضب الجحر بتاعه وعر جدا، بيحطه في اعلى قمة عشان خاطر هو نساي بينسى، الضب ده حيوان بينسى، وزي ما قلتكم في حلقة السلوكيات كثير العقوق كما قال ابن القيم في كتاب الفوائد، من الناس من لهم عقوق الضب على طول قاعد لوحده، حتى ما بيسمحش الانثى بتاعته انها تخش الجحر زي ما هنشوف في الفيديو ان شاء الله. الغريب انه لقوا، شوف من كام سنه علماء السلوكيات الغربيين قالوا ده بيعمل علاقه مع العقرب، علاقه منفعه وتكافل، هو يوفر لها الحشرات وهي توفر له الحمايه اللي ما حدش يمد ايده في جحره فيظل في الجحر اللي يمكن حد يخشه. شفتوا النبي عليه الصلاه والسلام ضربه من كام سنه؟ من كام سنه؟ 1400 سنه جحر ضب. مين اللي علمه ذلك؟ ان الضب لا يدخله احد ابدا، لا من الحيوانات ولا من البني ادمين. بنشوف الفيديو وندافع بيه عن النبي عليه الصلاه والسلام امام كل المحافل الدوليه. اتفضل. ادي الجمل ماشي في الصحراء وادي صاحبنا بيحب الضباب بقى، يحب يصطاد الضب او دخل جحره فنفسه يصطاد ضب، بس هيهات ازاي يصطاد ضب والضب الجحر بتاعه وعر جدا وعامل فتحات من الناحيه الثانيه عشان يهرب. شوف البصه بتاعته ايه بقى اللي هيحصل دلوقتي، شوف بيصطادوا ازاي، ايه بقى اللي هيحصل؟ هو طبعا خرج له الضب، خرج له وربطه، خدوا بالكم بقى، لكن مش كل الجحور، بص بقى الجحر، بص اللي بيحصل، هو ماشي الوقت عشان يصطاد الضب من جحره اللي هو صعب ان انسان يخشه خالص، دي العقربة السوداء وعلميا انا بتكلم كلام علمي ان العربة السوداء عارفة مكانها فين، بتروح للضب هو يوفر لها الحشرات وهي توفر له ان منظرها كده الناس بتخاف منه، مجرد ما حد يشوف عربة سوداء حتى لو قلت له والله دي مش سامة محدش هيقتنع، كفاية الدبوس بتاعها ده اللي ممكن لما يوخز الوخزة يقلب الانسان. شوف قاعدة جنبه بتقول له اطمئن يا ضب انا هحفظ الجحر بتاعك ومحدش هيخش. صاحبنا يمد ايده عشان ايه؟ يصطاد الضب. خدوا بالكم بقى، يمد ايده، مد ايده، اسمعوا بقى صراخه، هتقرصه، هوب اقرص. صرخ صرخه شديده. شوف شوف اللي حصل ايه، هرب بقى الضب، هرب والضب اللي كان اصطاده كمان هرب والعقرب هرب. نستفيد ايه من الفيديو ده؟ اللي ممكن نستفيده من الفيديو ده فيديو بسيط جدا لكن بيبين لك ان علماء السلوكيات بيقولوا لا يمكن حد يقدر يخش جحر الضب، لانه لو دخلته من ناحيه هو يهرب من الناحيه الثانيه، لانه وعر جدا، لانه قذر. ازاي يعني؟ عايز افسر الحكايه دي. الشخصيه الضبيه، طب ناخد اتصال معانا الدكتور اشرف، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الدكتور سامح بيه،
اهلا وسهلا،
ازاي حضرتك؟
الحمد لله. دكتور اشرف باشا،
مع حضرتك الدكتور اشرف سعد منسق الاعلام لكليه الطب البيطري جامعه القاهره.
اهلا وسهلا.
الجراحه والتخدير.
اهلا وسهلا حبيبنا. ازيك؟
اهلا بحضرتك. اولا بشكر حضرتك جدا على البرنامج المتميز من الناحيه العلميه والناحيه الدينيه في نفس الوقت.
الله يكرمك.
مثال المشرف لكليه الطب البيطري والمهنه بوجه عام.
نعم.
بشكر حضرتك كمان على الفيلم الرائع الخاص بكيفيه افراز اللبن.
نعم.
والشكل المبسط والعلم المتميز في نفس الوقت يعني.
نعم. الله يكرمك.
ربنا يبارك في حضرتك ويجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله. كان لي بس طلب ورجاء عند سعادتك ان امكن يعني.
اتفضل حبيبي.
كنت عايز حضرتك تخصص لنا حلقه او اكثر لشرح الايه الكريمه بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟
حاضر.
صدق الله العظيم.
قريبا ان شاء الله.
اكثر عارفين ان الابل والجمال فيها من الايات الكثير يعني.
نعم.
ونتمنى يعني ان احنا نشوف حلقه او اكثر لشرح الايه الكريمه يعني.
قريبا.
وشاكر جدا لحضرتك يعني واسف على الاطاله.
ولا يهمك ولا يهمك. اتفضل يا فندم اتفضل. أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك منظر أطفال 57 3 57.
نعم.
منظر يؤلم.
نعم.
إحنا لو اقتدينا بهدي عالم جديدة في علاج الأورام لحديث سعد بن أبي وقاص.
نعم.
الحلبة المطبوخة بالتمر.
نعم.
الاكتشافات الطبية عالميا بتقول إيه؟ في اكتشاف ألماني إن الأينات المجابة بتعمل عمل مضادات الأكسدة.
أيوه.
والحق سبحانه وتعالى الاكتشافات بتقول ان التمر فيه 44 معدن حامله للايونات المجابه.
نعم نعم.
بالاضافه للفيتامين بي 3.
نعم.
اللي بيدمر اللي بيتحد بروتينات اي خليه ميكروبيه ويدمرها.
نعم.
لو ان كل ام مصريه اقتضت بهدي الرسول وعملت طبخه الحلبه وسقطت فيها التمر.
نعم. فوائد التمر
يعني
عديده.
خلال كذا جلسه.
نعم صدق.
ان شاء الله مش هنلاقي طفل مريض بالاورام.
بارك الله فيك يا ام عمر. وزيت الزيتون ايضا.
دليل حضرتك في. نعم. دليل تاني ان احنا كنا بناخد وجبه العجوه من سنه 72 لغايه 86.
ايوه.
استحاله كنت تلاقي طفل مصري مريض بالاورام.
نعم.
نتيجه.
نعم.
وجود وجبه العجوه من المدرسه.
ايوه ايوه. يا رب ترجع وجبه العجوه تاني، لان الاحاديث اللي وردت في التمر وفضل التمر والعجوه.
ايوه.
اكثر من ان تحصى. نعم.
ايوه عاوز اقول
وباللبن بقى عشان حالتنا عن اللبن.
ايوه حضرتك مواقيت الحجامه، الحجامه كاسلوب علاجي ان.
نعم.
مواقيت الحجامه بتحكي اكبر قدر من الايونات الموجبه باتجاه الارض.
ايوه.
والايونات الموجبه بتأدي دور مساوي تماما لمضادات الاكسده،
بترفع المناعه. نعم.
الكوبين والزنكين والكاروتين والبيتا كاروتين.
فتح ما شاء الله عليك. فتح الله عليك.
كل ام مصريه لها ابن 57 3 57 ان هي بس تعمل له الحلبه بالعجوه كذا.
نعم.
مرة ورا بعضها.
نعم.
عشان لا يتكلم مريض بالأورام في مصر.
يا رب ننشر هذه النصيحة وتستفيد بها كل أم مصرية وكل أم مسلمة. نعم. المستشار محمود. السلام عليكم.
فيك. محمود فيك المساعدتك.
أهلا وسهلا.
ازيك يا دكتور سامح؟
الحمد لله رب العالمين. أهلا فندم.
حبيبك.
الله يكرمك.
أنت عامل إيه؟
الحمد لله رب العالمين. اتفضل يا فندم.
ازيك احنا بنناشد حضرتك يا دكتور سامح.
نعم.
إن اهلا وسهلا. بنناشد الاستاذ محمود واخد لحضرتك
نعم.
ان هو يخلي البرنامج ده بدري الساعه 10.
استاذ محمود حسام مدير القناه. نعم
نعم نعم. ليه؟ البرنامج ده يفيد الاطفال والشباب واكثر من الكبار.
نعم نعم
واخد بالك سعادتك.
نعم قريب
الساعه 12 الاطفال كلها نايمه. ده برنامج
نعم.
بيعيد امجاد الدكتور مصطفى محمود رحمه
نعم.
الله عليه.
الله يكرمك.
برنامج عظيم عملي.
نعم
علمي وعملي.
نعم
ده مطلب. المطلب الثاني يا دكتور سامح.
ايوه حبيبي.
عايزين نصره النبي صلى الله عليه وسلم في معجزاته العلميه.
ايوه ايوه قريبا ان شاء الله.
لبن لبن الابل حلقات. عايزين حلقات من حاجات عابره حلقات منظمه عن لبن الابل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها معجزات لانه علم المتعلمين صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على
نصره النبي صلى الله عليه وسلم في معجزاته العلميه حلقات. بناشد الاستاذ محمود حسان لان هو راجل مستمع وكويس.
نعم.
واخو حبيبنا اخو
نعم.
حبيبنا رجل الرقراق.
نعم نعم.
ان هو يخلي البرنامج الساعه 10 بالليل عشان الاطفال بعد اذنكم يعني.
ان شاء الله يا رب يكون سامعكم باذن الله وهو بيتابع كل الحلقات ويستجيب باذن الله تعالى ان شاء الله.
يا رب يا رب. ماشي دكتور.
ربنا يبارك فيك.
احنا بنحبك في الله.
احبك الذي احترم من اجلي. الله يكرمك. الدكتور خالد اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور خالد نصر.
ايوه
حبيبي.
أنا وسهلا دكتور سامح.
ازاي صحتك يا فندم؟
ازيك يا فندم اخبارك ايه؟
الحمد لله رب العالمين.
انا بهنيك على الحلقه الجميله والمعلومات السخيه الجميله.
الله يكرمك يا دكتور
وربنا يجازيك كل خير.
امين يا رب العالمين.
ودايما كده مشرفنا ان شاء الله ومشرف الطب البيطري.
ربنا يكرمك يا دكتور خالد.
وكنا عايزين بس جزء كده لو سمحت يعني شويه في التغذيه.
حاضر
معايا. وده تخصص حضرتك اعتقد يعني.
نعم نعم.
نفهم بس السادة المشاهدين وكده وبتاع
رايحة
موجود اللبن وكده ومكونات اللبن.
حاضر
معايا ناحية التغذية حضرتك بس كلتها كده جامد.
حاضر
بس
حاضر.
جزاكم الله كل خير واتمنى ليك التوفيق ان شاء الله.
حاضر انتوا خير.
شكرا جزيلا يا فندم. سلام عليكم
استاذنا. طيب ماشي اقول وبالله تعالى التوفيق. استاذ دكتور خالد ذكرنا بعلم التغذية هو أساس شغلنا في هذه الحلقة. تفاصيل علمية ممكن نذكرها ويا رب كده نستوعب بإذن الله جميعا. اللبن بيتكون من بروتين اسمه الكازين وبيتكون من دهون وبيتكون من كربوهيدرات متمثلة في الغالب من حاجة اسمها اللاكتوز أو سكر اللبن. احنا قلنا بمجرد الهضم في الكرش ما يطلع حاجة اسمها الأسيتيت أو حمض الخليج أو بعض من الفولاتايل الفاتي اسيد او الدهون الاحمر الدهنيه غير مشبعه وعن طريق الكرش تصل للدم مباشره بيتم تحويلها الى ترايجليسرايد والترايجليسرايد دي تتحد مع الجليسرول وتعمل لي الدهون. ادي الدهن. بالنسبه لي البروبيونيت اللي هو الحمض التاني اللي بيطلع من هضم الاعلاف الخضراء دي بتعمل لي حاجه اسمها الجلوكوز. الجلوكوز يوصل لفين؟ يوصل للضرع يجد الجلاكتوز جاهز متكون فيتحد الجلوكوز والجلاكتوز يعمل اللاكتوز اللي هو سكر اللبن. يعني شوف الايه دكتور خالد حب يوضح لنا قد ايه بين فرث يعني هنا في محتويات ودم في الدم في محتويات اللي هي الجزء اللي في الضرع. لا الحكمه بقى الاشد من كده ايه؟ ان الضرع وصل له دم. انت لو فتحت جرح في الضرع تلاقي فيه دم لكن ازاي ينزل لبن؟ لان في خلايا سبحانه وتعالى ربنا بديها خصائص ان تاخد مركبات دون مركبات. يعني في مركبات تاخدها وفي مركبات ترجعها. المركبات دي تحولها اللبن داخل السيفونات او الحوض نفسه بتاع الحوصله الموجوده في الضرع ده وبعد كده بتنزلها في الحلبات ثم بتعصير الحلبه دي ينزل اللبن. شاهد هرمونات الذكوره مهمه قوي 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 عشان اللبن ينزل. عشان كده قلت لكم ربنا ذكرها بلفظ المؤنثه وباللفظ المذكره بطونه وبطونها. الايه الكريمه لسوره يوسف بتقول ايه؟ ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. العصر ده مش عصر بس للثمرات والعنب وبقيه الفواكه. ده عصر يعني عصر يعني تعريض ان عصر الضرع لان الحيوانات اذا كان في وفره في الاعلاف خصوصا الاعلاف الخضراء الحيوانات الضرع بتاعها بيمتلئ باللبن وبالتالي استطيع ان انا انزل اللبن ده عن طريق العصر. فده اشاره من القران ان نزول اللبن يكون عن طريق العصر، هو ده اللي بيطلع او بسموه التحنين، ده اللي بيطلع الهرمون بتاع الاكسيتوسين يفتح الالفيولاي فتنزل اللبن، تنزل اللبن. عشان كده الحيوانات لو حست بخوف او بمشكله اللبن بيوقف، لا يمكن اللبن ينزل. ودي موقف يحضرني اقوله، ان كنا معزومين في البلد احنا صغيرين، فباستمرار اللي احنا نازلين عليهم عايزين يشربونا لبن الصبح والرقاق والتقاليد يعني اللي في الريف. فكل يوم اقوم الاقي بتضرب الجاموسه، كل يوم الست تضرب الجاموسه والجاموسه مش عايزه تنزل. ده انا شفت هذا الموقف بعيني وانا عندي 8 سنين. وفجاه صاحب الدار الجاموسه متعلقه بقى بيه وعارفاه وعارفه صوته، مجرد بس ما دخل قال السلام عليكم ازيكم، بس ما قالش حاجه، ما عملش اي حاجه، السلام عليكم. هي سمعته، سمعنا اللبن في الجردل بيدي اندفاع رهيب كانك فتحت خرطوم ميه فجاه مره واحده. اساتذتنا دايما كانوا يعلمونا يقولولنا ايه، ان الحيوان الحلاب كانك بالظبط انت قايم من النوم عايز تخش الحمام، عايز يديك اللبن. تخيل انت المثانه بتاعتك مليانه بول، هو عايز يديك اللبن بس انت اللي مش عارف تاخده. يعني هو طبيعي كده البقره تقوم او الجاموسه تقوم لسه تخش المحلب، تحلب الصبح واخر النهار زي ما انت عايز تخش الحمام. فعلا انا لو في الحمام وحد موجود في الحمام او شايفني انا مش هقدر اخش اقضي حاجتي اعزكم الله، بمجرد ما يخرجوا ايه اللي بيحصل وبحس بالامان اقضي حاجتي. دي عمليه فسيولوجيه هرمونيه لما الحيوان او الانسان يشعر بالامان. شفتوا التاملات توصلك لفين؟ توصلك لقدره الخالق عز وجل. تاملات لو معاها اهل العلم واهل العلم يدوا رايهم، وكمان نشوف الكلام ده موجود في القران والسنه، فنصل ان احنا نقوم بقى نقيم الليل بعد الحلقه نخاف من ربنا سبحانه وتعالى، هذا الاله العظيم المحيط. وده المقصود من هذه الحلقات، مش بس تأملات، ده زيادة في العبادات لرب البريات. أوعدكم مرة الجاية بإذن الله تعالى نتكلم عن منتج آخر من منتجات الحيوان في القرآن، زائد عرض بعض السلوكيات اللي كنا المفروض نعرضها المرة السابقة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات، تأمل خطى الفجر عند الشروق ففي وجنتين رؤى مشرقات، تأمل صنيع الإله الذي تحار بأوصافه الكلمات، فدا الكون محراب أفكارنا وفيه معاني الهدى ساجدا. تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات، تأمل خطى الفجر عند الشروق ففي وجنتين